بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث في أبواب الإيمان المختلفة. وقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن مقدمات في الإيمان، ثم مسائل متعلقة بالإيمان، واليوم إن شاء الله نشرع في ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وما تحته من أقسام التوحيد. وللعلماء طريقتان في تقسيم التوحيد، إما التقسيم الثنائي عند أهل العلم، وهو تقسيم التوحيد إلى التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري، والقسم الثاني التوحيد العملي. هذا تقسيم لأهل العلم، ولهم إطلاقات أخرى، يعني التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري يطلق عليه توحيد الإثبات والمعرفة، لأنه يتعلق بجانب الاعتقاد أكثر من جانب العمل. والنوع الثاني التوحيد العملي يطلق عليه توحيد العبادة، ويطلق عليه توحيد الإرادة والقصد والعمل. القصد أن هذا تقسيم لأهل العلم، والتقسيم الثنائي، والتقسيم الثاني التقسيم الثلاثي الشهير، وهو تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فنشرع اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. باب: الله سبحانه هو الرب. عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اصطلاح الرب في الأصل عند العرب مأخوذ من التربية، مأخوذ من التربية، وهو إنشاء الشيء من حال إلى حال حتى يبلغ الكمال، هذا معنى التربية. والرب في اللغة يطلق على أشياء كثيرة، منها المالك، المالك والصاحب، يقال رب البيت، رب الإبل، رب السيارة، أي صاحبها ومالكها. وأيضا يطلق على السيد المطاع، السيد المطاع، كما في قصة يوسف: فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده. والمعنى الثالث المصلح، يقال رب الرجل الشيء، أي أصلحه. وأيضا من إطلاقات الرب في اللغة المربي، هذا المعنى الرابع. والمعنى الخامس هو الخالق. وهذه المعاني اللغوية كلها حاصلة في صفات الرب جل في علاه، كما ذكر ابن القيم قال: فالرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها. يعني الله سبحانه وتعالى هو المالك، مالك الملك كما سوف يأتي، وهو السيد، أعظم سؤدد لله سبحانه وتعالى، وهو المصلح الذي يصلح أحوال العباد، وهو المربي الذي يربي عباده، التربية العامة والتربية الخاصة، وهو الخالق. فهذه المعاني كلها تنطبق على الله سبحانه وتعالى في صفاته. والرب، الأمر الثاني، حينما نطلق الرب عندنا الرب بالإطلاق بالألف واللام، وعندنا بالتقييد رب البيت ورب الشيء ورب كذا. فالرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله، لأن فيه لمح الأصل، الألف واللام للعموم، فيه لمح الأصل، فلا يطلق على العباد، لا يطلق على المخلوقين يقال الرب، وإنما يطلق عليهم على جهة التقييد، النسبة، رب كذا، رب البيت، رب السيارة، رب. أما الإطلاق إذا أطلق فلا يتبادر إلا لله سبحانه وتعالى. والربوبية، إذا قيل الرب، تأتي مسألة الربوبية. ما معنى الربوبية؟ توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير. هذا تعريف توحيد الربوبية، الإقرار الجازم. كل العقائد فيها إقرار جازم، لا تنبني على شك بأن الله هو المتفرد بهذه الأمور. والبعض يختصره يقول الإقرار الجازم بأن الله متفرد بأفعاله، والبعض يذكر أبرز هذه الأفعال وهي الخلق والملك والرزق والتدبير، وهذه سوف تأتي على جهة التفصيل. والرب اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، كما جاء في الأحاديث الكثيرة كحديث: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا يدل على أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو من أكثر الأسماء تكرارا وورودا على صيغ مختلفة في القرآن، فقد ورد قرابة 900 مرة في القرآن. وورد بالإفراد 151 مرة، هذا بالإفراد، يعني رب من غير ربكم بالإضافة، هذا على جهة الإفراد ورد بهذا العدد: الحمد لله رب العالمين، وغيرها من الآيات. والرب كما ذكر العلماء هو أكثر اسم دعا به الأنبياء، أكثر اسم دعا به الأنبياء الرب. ومن الأشياء المهمة في باب التأصيل حينما نتكلم على الربوبية، ينبغي أن نعلم أن توحيد الربوبية هو جزء من توحيد الأسماء والصفات، جزء من توحيد الأسماء والصفات، لكنه خص لعظمته، خص لعظمته. ووجه ذلك حتى نتصور، صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات أفعال. صفات الذات مثل السمع والبصر والحياة وغيرها، وصفات أفعال. صفات الأفعال هذه أيضا تنقسم إلى قسمين. صفات الأفعال، صفات أفعال تتعلق بذات الله كالمجيء، كالإتيان، النزول، هذه تتعلق بذات الله. النوع الثاني صفات أفعال تتعلق بالخلق، تتعلق بالخلق، مثل الإحياء، الإماتة، الخلق، الرزق، التدبير. وهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله المتعلقة بالخلق، سواء كان رزقا، تدبيرا، عطاء، منعا. فتوحيد الربوبية جزء من توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك بعض المفردات، نذكر جملة من المفردات في توحيد الربوبية. باب: من خصائص الرب الخلق الشامل التام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. في هذا الحديث ذكر خلق الله عز وجل. لما خلق الله الخلق، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق، وهذا من أخص خصائص الربوبية، ولا خالق سواه، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله، في مقام التحدي. وذكر الله سبحانه وتعالى في إبطال آلهة الكفار والمشركين: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هذه الأصنام التي تعبدونها هل تخلق؟ الله سبحانه وتعالى خالق، هل هذه الأصنام والأوثان تخلق؟ فالله سبحانه وتعالى له الخلق الشامل. الشامل يعني خلق الله كل الكائنات، خلق الله الملائكة، خلق الله الجان، خلق الله الإنسان، خلق الله الجمادات، خلق الله العجماوات، كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى خلق المفعولات ومفعولات المفعولات. الإنسان مفعول لله عز وجل، الله خلق الإنسان. أفعال الإنسان أيضا هي من خلق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخلق المفعولات ومفعول المفعولات. وهذا مصداق الآية: والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم. وفي صفة الخلق، لو تلاحظون في الترجمة ذكرنا الخلق التام. الخلق التام هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الخلق التام كما قال العلماء هو الإخراج من العدم إلى الوجود، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هناك خلق ناقص، خلق جزئي، وهو الخلق من الوجود إلى الوجود. مثلا النجار يأتي للخشب، أخشاب موجودة، ويصنع من هذه الأخشاب كرسي، خلق كرسي من هذه الأخشاب، هذا من موجود إلى موجود. لكن من العدم إلى الوجود هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو جواب الآيات التي جاءت في وصف الخلق لعباده، مثل الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. خالقين مش خالق، يعني الله سبحانه وتعالى وغيره ممن يخلق. وفي المصورين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحيوا ما خلقتم، فوصف العباد أنهم يخلقون، لكن هذا الخلق هو الخلق ماذا؟ الناقص، الخلق الجزئي. أما الخلق التام الإيجاد من العدم إلى الوجود فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذن هذا من خصائص الربوبية، صفة الخلق لله سبحانه وتعالى. قررنا أول شيء الخلق الشامل، أنه خلق كل المخلوقات والكائنات والموجودات ومفعولاتهم، والأمر الثاني أن خلقه خلق تام، وخلق غيره خلق ناقص. باب من خصائص الرب الرزق والمنع والعطاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. هذه أيضا من خصائص الربوبية، صفة الرزق لله تعالى. وهنا لابد أن طالب العلم يفرق بين الرزق والرزق. الرزق هو العطاء الذي ينتفع به الناس، الشيء المرزوق للناس. الرزق بالفتح هو فعل الله، يعني أنت لما تقول من صفات الله الرزق وليس الرزق، الرزق في المفعولات ما يصل إلى العباد. والرازق والرزاق من أسماء الله سبحانه وتعالى. في الحديث هنا إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وكلاهما يدلان على نفس المعنى، الرازق والرزاق، إلا أن الرازق بمعنى الفاعل والرزاق صيغة مبالغة. واستفاد أهل العلم من هذه الصيغة أن الله يرزق جميع المخلوقات مهما كثر عددهم. فرزق الكائنات على الله سبحانه وتعالى مهما كانوا وأينما كانوا، الله سبحانه وتعالى يرزق الناس مسلمين كانوا أو كفارا، إنسا أو جنا، رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا، يرزق الحيوانات الطيور. فرزق الله سبحانه وتعالى يبلغ سائر الكائنات. وقد عبر العلماء في الزمن القديم بعبارة أن الله يرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما يترك شيء. نملة في مكان مظلم في على حجر أصم، رزقها على الله سبحانه وتعالى. وفي الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة نكرة هنا تفيد الشمول، فسائر الكائنات رزقهم على الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكرنا يشمل المسلم والكافر. والأرزاق متنوعة كما ذكر العلماء، تشمل الأرزاق الحسية والمعنوية. فالمال رزق، والخلق رزق، والعلم رزق، وغيرها، كلها أرزاق من الله سبحانه وتعالى، والناس يتفاوتون فيها. ثم بعد ذلك في الحديث مما يتعلق أيضا بمسألة الرزق، مسألة العطاء والمنع. كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان المغيرة يكتب للأمراء يذكرهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المعطي اسم من أسماء الله عز وجل. العطاء والمنع صفتان فعليتان ثابتتان لله عز وجل، من الصفات الفعلية المنع والعطاء، سواء الأنبياء أو غيرهم. قال الله: إنا أعطيناك الكوثر، عطاء من الله سبحانه وتعالى. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وحديث الباب صريح في هذا الأمر: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. إذا أعطى الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يمنع هذا العطاء، لأنه من ربوبية الله. لو اجتمع الكون كلهم على أن يمنعوا عطاء من الله لا يمنعونه، والعكس: ولا معطي لما منعت. إذا قدر الله منع عبده من شيء، لو اجتمع كل الناس وأخذوا بالأسباب الدنيوية فلن يصل إليه، لأن هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمعطي قالوا الممكن من النعم، والمانع هو الحائل دون النعم. والمانع ذكر أهل العلم فيه معنى آخر غير المنع الذي هو مقابل العطاء. قالوا: المانع الذي يعطي عباده المنع، المنع يعني الإحاطة والنصرة والحفظ. فإذا حديث الباب فيه إثبات هاتين الصفتين، المنع والعطاء، لله سبحانه وتعالى. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان بهاتين الصفتين من ربوبية الله سبحانه وتعالى ترزق الإنسان التوكل على الله وسؤال الله. يعني إذا كان المانع هو الله، المعطي هو الله، من تسأل غير الله عز وجل؟ ما تسأل إلا الله، وما تتوكل إلا على الله، لأن كل شيء بيده، والمنع والعطاء متعلق بالرزق الذي ذكرناه. من خصائص الرب أيضا الملك والحكم والتدبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من خصائص الرب، من صفات الربوبية، الملك. الملك لله سبحانه وتعالى وحده، الملك التام الكامل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما في الآية: تبارك الذي بيده الملك، بالألف واللام. وفي حديث الباب: أنا الملك، عموم الملك. وفي الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء. الملك كله لله سبحانه وتعالى، الملك العام الشامل التام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. العباد عندهم ملك، لكن ملك قاصر، ملك جزئي. عندك بيت تملكه، غيرك لا يملك هذا البيت، لا يشترك معك في هذا البيت. أنت ما تملك بيت فلان، وفلان ما يملك بيتك. أنت تملك سيارتك، غيرك ما يملكها، تتفرد به. فهذا ملك ناقص، تملك فقط ما لديك. وأيضا هذا الملك أنت محكوم به بشرع الله سبحانه وتعالى، ما تستطيع أن تفسد وأن تتجاوز شرع الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. المال ملك لك، لكن أنت مقيد بضوابط الشرع، ما يجوز لك أن تضيع هذا المال. هذا يدل على أن هناك ملك للعباد، لكنه ملك قاصر. ثم في الحديث عن شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. الله سبحانه وتعالى كما يختص بالملك يختص بالحكم، الحكم الذي لا يرد هو حكم الله سبحانه وتعالى، بخلاف حكم عباده. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي هذا الحديث، في هذه القصة، أهل الجاهلية كانوا يتسمون بأسماء، وكان من المخالفات من أعمال الجاهلية أنهم يتسمون بصفات، بأسماء فيها صفات الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحادثة لما جاء أبو شريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد إليه مع قومه، سمعهم يكنونه أبا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكنية استنكر هذا الأمر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن الله هو الحكم وإن إليه الحكم. يعني الحكم والحاكم الذي لا يرد حكمه هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى، فكيف تكنى بهذه الكنية؟ سأله لما تكنى بهذه الكنية، فذكر أن قومه إذا اختلفوا جاءوا إليه فيحكم بينهم فيرضون بذلك. فقال ما أحسن هذا، يعني الإصلاح بين الناس هذا حسن، لكن أنك تأخذ اسم فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فلا. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية أولاده، فذكر شريح وعبد الله، وسأل عن أكبر أبنائه فقال أنت أبو شريح، غير الاسم الذي فيه لمح هذا الأمر. ومما أكد هذا الأمر، وإن شاء الله سوف يأتينا لما ندرس بعد ذلك ما يتنافى مع توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، سوف يأتينا هذا الأمر أن هذا فيه أيضا لمح بالفعل أن هذا الرجل يقضي بين الناس، كنيته أبو الحكم وهو يقضي بين الناس ويوصف بهذا الوصف كأن حكمه نافذ ولا يغير، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن خصائص الله سبحانه وتعالى أنه هو الحكم إلى جانب ما ذكرناه من الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. في هذا الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا هو التدبير، التدبير تدبير الأمور أي وضعها في مواطنها الصحيح مع معرفة مصالحها، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يدبر الأمر من السماء، تدبير الله سبحانه وتعالى الأمور عظيم، يدبر الله المخلوقات ويدبر الله الكون ويدبر الله الكائنات. وتيقن أن تدبير الله لك خير لك من تدبيرك، فالله أعلم بما يصلح حالك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن التدبير من صفات الربوبية، المخلوقات قد تدبر، يدبر الشخص رعيته وغلمانه وأعماله، لكنه أيضا تدبير ناقص، التدبير التام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا من الخصائص، باب من خصائص الرب الإحياء والإماتة، عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا مما يتعلق بتوحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالإحياء والإماتة، ولا يكون لأحد هذه الصفة أنه يحيي ويميت، إلا ما خص الله سبحانه وتعالى به عيسى على وجه الإعجاز، وإلا فالأصل أن هذا مما يختص به الله سبحانه وتعالى، كما قرر الله عز وجل في آيات كثيرة. قال تعالى في محاجة المشركين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم عدما فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني يبعثكم يوم القيامة. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وقال وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. فالإحياء والإماتة من صفات الله سبحانه وتعالى، أي مما يختص به في ربوبيته. وأيضا من خصائص الربوبية علم الغيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. علم الله سبحانه وتعالى علم شامل، وهذا العلم كما قال العلماء يشمل علمي الشهادة والغيب. علم الله يشمل علم الشهادة وعلم الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة لم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فمن خصائص الله سبحانه وتعالى علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والغيب عند العلماء على قسمين: الغيب المطلق وهو الذي ليس للإنسان سبيل إليه، يعني سبيل إلى إدراكه بالحواس وغيره، وهذا الغيب المطلق قسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول ما أعلم الله الناس به أو ببعضه عن طريق الوحي، يعني بعض الغيبيات الله سبحانه وتعالى أخبر الرسل والرسل أخبروا الناس، كما في قصة الجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عالم الجن غيبي غير مشاهد، فالله أخبر نبيه بهذا. النوع الثاني من الغيب المطلق ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهذه كما في الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهو الذي جاء في هذا الحديث. هذه الأمور: علم الساعة ونزول المطر وما يكون في الأرحام وما يكون للإنسان في المستقبل وأين يموت الإنسان، هذا كل غيب مطلق لله سبحانه وتعالى. وهناك النوع الثاني الغيب المقيد النسبي، وهو ما يكون غيب لبعض الناس عن البعض الآخر، مثل الحوادث التي صارت في زمن من الأزمان السابقة لم يحضرها الإنسان، أو ما لا يحضر الإنسان في المستقبل يشهده بعض الناس وبعض الناس ما يشهده، لكن هذا مقيد، يعني ليس غيب عن كل الناس، عن بعض الناس. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في قصة آل عمران قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما حضر هذا الأمر. أيضا من خصائص الرب النفع والضر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النفع والضر لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الفضيل بن عياض عبارة عظيمة قال: من عرف الناس استراح. يقصد ماذا؟ من عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح، ما يتعلق بهم. فالنفع والضر مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. البعض ذكر كما جاء في حديث الترمذي يعني أن الضار من أسماء الله عز وجل في تعداد أسماء الله، لكن الحديث ضعيف، وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لكن معناه صحيح في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أن الله هو الضار النافع. وباب الأخبار عند العلماء أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني لا يتعبد الله، لا يقال عبد النافع أو عبد الضار، لا، هذا يخبر به إخبارا عن الله سبحانه وتعالى. ومعنى الضار الذي يقدر الضر ويوصله إلى من شاء من خلقه كما جاء في النصوص: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وغيرها من النصوص ومنها حديث الباب أن النفع بيد الله والضر بيد الله سبحانه وتعالى، على وجه الحقيقة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والنافع والضار كما ذكر العلماء يعني مما يوصف الله سبحانه وتعالى به على جهة التقييد، يعني ما يفرد، ما يقال الله النافع فقط أو الله الضار فقط، لا يجمع النافع الضار كما ذكر يعني العلماء في تفصيل أسماء الله. بعض الأسماء تطلق على الله مفردة، العزيز الحكيم الرحيم، وفي أسماء لابد أن تقال لله سبحانه وتعالى على وجه الاقتران كالنافع والضار، فلابد أن تجتمع مع بعضها البعض. فهذه جملة من صفات الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وهي متفاوتة بعضها أعظم. ولذلك بعض العلماء لما تكلم على الربوبية قالوا توحيد الربوبية، وقالوا توحيد الخالقية، وقالوا توحيد الرازقية، فالخلق من أخص خصائص الربوبية، وكذلك الرزق إلى جانب بقية الصفات. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.